صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، نحمد المولى الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى كما جدد هذا اللقاء أن يجدد الإيمان في قلوبنا والوعي في عقولنا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا طيبا والتفرق معصوما. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسدد الشيخ عبد الله وأن يبارك في مجيئه وأن يكتب خطواته. تجشم المجيء من الشرقية من أجل أن يلتقي بإخوان هنا في الخلف، فأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب آثاره في حسناته يوم القيامة. الموضوع للحاج الجديد، ولعله أثار أسئلة عن الإلحاد، هل له نسخ؟ هل له تجليات؟ هل له تطورات؟ نعم، الإلحاد له أكثر من نسخة، وهذه العولمة قذفت بمفاهيم جديدة وأفكار جديدة، فلا بد للشاب المسلم والفتاة وكل مطلع أن يتأمل هذا الموضوع حتى يحصن نفسه، ويكون إن شاء الله تعالى سببا لوقاية شباب أمته والفتيات وكل ما ينوها من أفكار. أسأله سبحانه وتعالى أن يسدد الشيخ وأن يبارك في حضوره وفي طرحه، وليبدأ بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وحياكم الله جميعا.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الشكر والتقدير للإخوة القائمين على هذا المنتدى المبارك وهذه الديوانية المباركة، والشكر لشيخنا الشيخ سعد الغنام على هذه الاستضافة الطيبة، والشكر لكم جميعا على هذا الحضور الطيب. الموضوع يعني كما اقترحت أن يعنون بمدخل موجز لفهم الإلحاد الجديد، وما أخفيكم أن الاهتمام بهذا الموضوع له سنوات مسبقة، وكان الإنسان يمر بحالة من التحرج لإعلام بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، باعتبار أن هذا كثير من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع غيبتها عن الذهن خير للإنسان من أن يكون مطلعا عليها، وكان الإنسان في خشية أن يفتح بعض الأبواب المغلقة على جمهور من الناس. لما حصلت الحوادث الأخيرة يعني في بلدنا، وبدأت تبرز بعض الإشكاليات المتعلقة بالظاهرة الإلحادية محليا، صار ثمة حاجة حقيقية إلى طرح هذا الموضوع وتناوله بقدر من الصراحة وبقدر من الوضوح. ابتدأ اهتمام بقضية الإلحاد أن الله عز وجل قدر لي سفرة إلى كندا في سنة 2006 ميلادي تقريبا، وكنت في أحد المدن الكندية، مدينة اسمها واترلو قريبة من تورنتو عاصمة كندا، والمدينة هذه واترلو فيها جامعة، وقدر أن هذه الجامعة في فترة وجودي فيها كان فيها مؤتمر لحوار الأديان، وما أخفيكم أن كان الإنسان يسمع بهذه الحوارات يعني سماعا ويقرأها في الكتب، وما كان الإنسان يتصور أنه سيخوض تجربة في يوم من الأيام أنه يحضر ويشوف يعني إيش موضوع إيش طبيعة إدارتها، وإيش طبيعة المواضيع اللي تتناولها، وإيش الصياغات أو الأساليب اللي تطرح من خلالها. لما دخلت المؤتمر كان في أشبه المسرح ومنصة موجودة، وعلى المنصة ممثل كل أصحاب ديانة موجود، الإسلام موجود، اليهودية، النصرانية، البوذية، السيخية، الهندوسية، وما تتخيلونه من أديان. الأمر الحقيقي اللي كان لافت النظر لي بشكل كبير جدا وجود ممثل للملاحدة يعني على المنصة، وما أخفيكم قبل أن أصدم بوجود هذا الملحد على المنصة كان سؤال الإلحاد بالنسبة لي شخصيا ما كان سؤال داخل الوعي بشكل مطلق، يعني ما كان حاضر هذه القضية إطلاقا. أول مرة أتفاجأ أني أشوف أمامي أو يجمعني أنا وملحد قاعة واحدة، وقبل اللحظة هذه ما كان سؤال وارد في ذهني. طبعا طرح القضية، وكان المؤتمر يتعلق بالبعد الأخلاقي في الأديان، يعني كل أصحاب ديانة يعبرون ما هو الحضور الأخلاقي في ديانتهم، وكان حقيقة الموضوع يشكل حالة أو يشكل مأزقا للملاحدة، لأن إلغاء وجود الخالق وإلغاء وجود الجنة والنار والمؤاخذة الأخروية وغيرها يشكل مأزقا أخلاقيا حقيقيا يعني في الفلسفة الأخلاقية متعلقة بالإلحاد. بغض النظر، طلعنا من أذكر قاعة المحاضرات، وكان في أشبه المعرض المصاحب فعاليات المؤتمر، وكل أصحاب ديانة معينة، كل أصحاب ديانة كان عندهم أشبه الجناح، في الجناح هذا يبيعون بعض الأشياء المتعلقة بديانتهم، إما أشياء تراثية يعني تحصل المسلمين في ماء زمزم وفي سباح وفي سيديهات وفي مسموعات وفي مرئيات معينة، مواد وكتب، وكل أصحاب ديانة عندهم. فمريت أذكر على الجناح المتعلق بالملاحدة، ما أخفيكم أنه لما طلعت على الكتابات والكتب اللي كانت موجودة عندهم كانت عناوينها تمثل حالة صادمة على المستوى الشخصي، يعني تقرأ كتاب عنوان The Impossibility of God يعني استحالة الإله، تجد بعض التجارب، مثلا دان باركر أحد القساوسة الكنديين يحكي قصة رحلته من الإيمان يعني النصراني إلى الإلحاد. بل من الأشياء اللافتة النظر بشكل كبير جدا أنه وجدت بعض المطبوعات وبعض الكتب المبسطة اللي يراد من خلالها توصل رسالة للأطفال، يعني كتب مصنفة للأطفال بالتبشير بالفكرة الإلحادية. اللحظة يعني بعد التجربة هذه صار الإنسان عنده قدر من الاهتمام بهذا الملف، وبدأت أتابع بعض المنتجات الموجودة فيها. وتزامن يعني بقدر الله عز وجل في أثناء فترة الوجود هناك أنه خرج كتاب، كان الكتاب هذا يمثل أحد الكتب المثيرة للجدل بشكل كبير جدا في المجتمع الغربي ومتصل بشأن العقد بقضية الإلحاد، وهو كتاب The God Delusion، كتاب وهم الإله لريتشارد دوكنز. ريتشارد دوكنز طبعا يعتبر هو يعني داعية الإلحاد الأبرز على الكرة الأرضية اليوم، إلى درجة أن حتى يعبر عنه في بعض الدوائر الغربية بأنها نبي الإلحاد، The Prophet of Atheism، يعني أشبه نبي الإلحاد. وكتابه كتاب مهم وكتاب خطير، وكتاب يعني بلغت حجم مبيعاته يعني أعداد كبيرة جدا من المطبوعات، يعني يكفي أن تعرفون بيع منه في خلال يعني 4 سنوات 2 مليون نسخة، 2 مليون نسخة من الكتاب بيع في الدوائر الغربية، لدرجة أنه ظل على قائمة نيويورك تايمز بستسيلر، اللي هي قائمة نيويورك تايمز تصدر قائمة أسبوعية لأفضل الكتب مبيعا خلال الأسبوع، ظل على القائمة العشرة الأوائل، ظل لمدة سنة كاملة موجود هذا الكتاب، وظل رقم واحد على هذه القائمة لمدة أشهر. Amazon.com لما أعلنوا عن أهم الكتب اللي باعوها خلال تلك السنة، كان في بعض المتاجر لأمازون مثلا في ألمانيا، في اليابان، في 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 أستراليا، كان يشكل رقم واحد، هو رقم واحد. وعلى مستوى أمازون بشكل عام كان الكتاب رقم 2 في حجم مبيعاته من خلال نافذة الإنترنتية المشهورة أمازون. ترجم طبعا للغات متعددة، وبيع منا باللغة الألمانية 250 نسخة. فالكتاب وهم الإله يعني حتى عنوانه يعني صادم يعني بشكل أو بآخر. لما رجعت 250 ألف نسخة، طبعا 250 ألف نسخة باللغة الألمانية. لما رجعت أذكر من كندا قدر لي أني جلست مع أحد المشايخ، وفوجئت أن هذا الشيخ له اهتمام بهذا الملف كاهتمامي، وهو الشيخ عايض الدوسري. وأعرف أن الشيخ عايض قد يكون هو أولى بأن يتحدث في هذا الملف وهذا الموضوع مني. وسبحان الله كتب الشيخ وقتها مقالة يعني أشبه تنبأ بالإشكال الذي سنعانيه في مستقبل الأيام، وهي معاناة من ظاهرة الإلحاد، وهي ظاهر مرشح للتفاقم في مستقبل الأيام. كتب مقالة مهمة جدا يعني أوصي بمراجعتها والاطلاع عليها، عنوانها عقول تحت القصف، عقول تحت القصف. وكان يتحدث فيها عن هذه الإشكالية في زمن كان ثمة حالة من الطمأنينة تسود، خلنا نقول الخطاب العقدي والخطاب الدعوي، إن هذا المجتمع بحمد الله عز وجل أبعد ما يكون من هذه الإشكالية. والإشكالية كانت بوادرها خفيفة جدا موجودة، ثم ازدادت يعني للأسف الشديد مع السنوات. وكان على المستوى الشخصي ما أخفيكم كنت أخشى من تفاقم الظاهرة الإلحادية محليا، وكنت أتواصل مع بعض الدعاة وبعض المشايخ، وكنت أقدر زمانيا المسألة ستأخذ منا 10 سنوات قادمة حتى تبدأ الإشكالية نشعر بها بشكل واضح. وللأسف الشديد أن كنت أكثر تفاؤلا من الواقع، وكنت أقيم في بعض الدوائر المشايخية بأن نفسيتي تشاؤمية حيال الملف هذا، وأن ثمة إشكال مبالغ فيه قاعد تصوره، في حين كشفت الأيام أن يعني كانت النظرة التي يقدمها أحيانا المشايخ كانت نظرة أكثر تفاؤلية نسبيا. جرت يعني بعد ذلك بعض الحوارات وبعض المناقشات من بعض الملاحدة المحليين موجودين عندنا في المملكة، يلبسون أبد الشماغ ويلبس هذا وأسماء يعني عربية إسلامية، متطبعين حتى بالطباع المحلية، جزاك الله خير السلام عليكم، مع أنه هو تبدأ مع من نقطة الصفر لا يؤمن بوجود الخالق إطلاقا وبتاتا، وتدخل في نقاشات في هذه القضية. ما أخفيكم أن ملف الإلحاد بشكل عام ومناقشة تفاصيل ما يتعلق به ملف واسع وملف كبير جدا وملف معقد، ويصعب بطبيعة الحال أنه يعالج في مثل هذا اللقاء المختصر. ولذا سأحاول التركيز على معطيين أساسيين. المعطى الأول ما يتعلق بأهم التطورات المتعلقة بالملف الإلحادي، والجانب الثاني أهم التطويرات المقترحة في الخطاب العقدي والخطاب الدعوي لمجابهة الفكرة الإلحادية. هذول المحورين الأساسيين الذي نريد أن نعالج من خلال الموضوع. ما أخفيكم أن سبب الاهتمام بالتطورات الملف الإلحادي أني وجدت بالاحتكاك مع بعض المشايخ وبعض الدعاة وبعض طلبة العلم مهتمين بشأن العقدي، خصوصا أن في حالة غيبة عن بعض التطورات الخطيرة الموجودة في الملف الإلحادي. يعني بعض الخطابات الموجودة في التقريرات الشرعية لا تكاد تخرج عن أحد تصورين فيما يتعلق بالإلحاد. التصور الأول أن الإلحاد يمثل حالة شذوذ بشري إنساني، وأن الملاحدة لا يوجد منهم يعني كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا الفرد بعد الفرد, يعني أنه يمثل حالة شديدة الشذوذ, يعني تجد من كذا مليون من البشرية ممكن تجد ملحدا واحدا. طبعا هذا وفق الرؤية التاريخية كان كلاما صوابا وكلاما يعني لا, 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 لا إشكال فيه في سياقاته الزمنية. لكن من المهم أن نتفطن أن حصلت في السنوات يعني خلنا نقول في التاريخ المعاصر تطورات كبيرة جدا في الملف الإلحادي. أنت الآن تتحدث عن تجمعات بشرية حقيقية تؤمن بالفكر الإلحادية, تتحدث عن بعض الدول الأوروبية اللي يشكل فيها ملاحدة 70-80% من الشعب, يعني من كل 10 من هذا الشعب 7-8 ملاحدة و3 متدينين. في بعض الدول الكبرى يعني فرنسا على سبيل المثال يشكل فيها ملاحدة ما نسبته قريب من 35%, في ألمانيا 45%, في أمريكا المتدينة تقريبا 9-10%. فمعناته من كل 10 أمريكان عندك ملحد واحد, هذه إحصائية نسبيا قديمة. فأنت الآن أمام ظاهرة ليس صحيحا أن يتصور الإنسان وينزل الإسقاطات التاريخية القديمة على الواقع المشاهد المحسوس الآن. الآن تتحدث عن الإبن الذي يقول لك أن أبي وجدي كانوا ملاحدة, هذا ظاهرة بشرية وإنسانية جديدة ما كانت موجودة في السياق التاريخي البشري والإنسان القديم. التصور الثاني الموجود في بعض الدرس العقدي اللي هو قضية أن الإلحاد حالة مقترنة وحالة ملازمة للفكرة الشيوعية, تمددت الظاهرة الشيوعية تمددت مع الظاهرة الإلحادية, انكمشت الظاهرة الشيوعية فانكمش معها الظاهرة الإلحادية. القضية اللي نريد الإضافة عليها أن نحن الآن يعني خلنا نقول نستطيع التأريخ ب 11 سبتمبر ما بعد 11 سبتمبر نحن أمام ظاهرة إلحادية جديدة لها خصائص, لها سمات, لها أدوات, لها أساليب, لها رموز, لها كتاب يختلفون شيئا ما عن الظاهرة الإلحادية التقليدية الموجودة, سواء الإلحاد الفلسفي اللي كان موجود أو الإلحاد اللي اقترن بعصور التنوير الأوروبي أو الإلحاد المقترن بالظاهرة الشيوعية. لا, الآن في اختلافات معينة, هذه الاختلافات أود التركيز عليها حتى نعرف أهم التطورات الموجودة حيال الملف الإلحادي. أهم التطورات في الملف الإلحادي بذكر جملة من العناصر وحاول أن أناقش بعض العناصر بشكل مختصر. القضية الجديدة حقيقة الحرص الشديد من الخطابات الإلحادية الجديدة أو المعاصرة, وبالمناسبة هذا التوصيف الإلحاد الجديد ليس يعني خلنا نقول توصيفا ذاتيا, هو توصيف يدور في المجتمعات الغربية, يعني الغربيين يتحدثون عن الإلحاد الجديد New Atheism. ولو دخل الإنسان مثلا ويكيبيديا ولا دخل في الجوجل إنترنت على سبيل المثال New Atheism أو كلمة الإلحاد الجديد سيجد أن هذه لفظة متداولة ومصطلح متداول في الفضاء الفكري والفضاء الفلسفي الغربي وكذلك العربي. من القضايا النافتة اللي هو قضية أن الخطاب الإلحادي المعاصر يتسم بالحرص الشديد على الدعاية والترويج والدعوة إلى الإلحاد. لو نظر الإنسان في السياق التاريخي للإلحاد سيجد أن الملاحدة في الجملة موقفهم من أصحاب الديانات وموقفهم من قضية الدعوة للإلحاد كموقف حيادي, يعني بمعنى يعني بالتعبير القرآني وفق المنظور الليبرالي الحداثي, زين, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, يعني دام أنك ما فقأت لي عين ولا كسرت لي رجلا فأنت وشأنك تبي تدين, تؤمن بوجود خالق, تؤمن بآخرة, تؤمن بجنة, تؤمن بنار, القضية في نهاية المطاف لن تضر فيني. فلا يجد من نفسه الباعث الحقيقي أني أدعوه وأبشر بالقضية الإلحادية. لما وقعت حادثة 11 سبتمبر وربط الملف الإرهابي بالملف الديني, بعض الملاحدة صار يعبر عن معنى هذا صراحة أن الدين صار خطرا على البشرية, أن الممارسات اللي قد تمارس باسم الدين ما يصح أن نقف على خط الحياد منها لأنها قد تضرني, بل هم يدعون أن قد أضرت يعني فعلا. ولذا يعني بعد 11 سبتمبر يعني على سبيل المثال سام هاريس عنده كتاب The End of Faith نهاية الإيمان, عبر عن الفكرة هذه بصراحة أن بعد 11 سبتمبر كان موقفنا قبلها شيء وبعدها اختلف الموقف بشكل جذري من الموقف الديني. وبالتالي لما تنظر إلى 11 سبتمبر وما تلاه من الكتابات تجد أن أحد السمات المميزة اللي هو كثرة الضخ للكتب الإلحادية, وميزة هذه الكتب أنها صارت تشكل الكتب الأكثر مبيعا في الفضاء الغربي. يعني عندك كتاب The End of Faith نهاية الإيمان مثلا لسام هاريس, عندك كتاب لدانيل دانت على سبيل المثال كتاب اسمه Breaking the Spell اللي هو كسر السحر, سحر التدين أو الدين. كريستوفر هيتشنز عنده كتاب God is not great, الله ليس عظيما. عندك مثلا كتاب God a Failed Hypothesis يعني الله أو الرب فرضية باطلة مثلا حق بيزي مايرز. الشاهد أن في كتب وليست مجرد كتب, لا, كتب حاضرة بشكل كبير جدا بحيث أنه يباع منها أحيانا ملايين النسخ وتشكل حضور لافت في المجتمعات الغربية، مما يؤكد الانطباع هذا أن في حرص على الدعوة إلى الإلحاد اللي هو تصنيف الكتب الشعبية. يعني لو درس الإنسان الظاهرة الإلحادية يجد الظاهرة الإلحادية ظاهرة نخبوية إلى حد بعيد جدا، هي تدور في دوائر فلسفية ضيقة. أحد السمات المحددة للخطاب الإلحادي في دعوته أنه يحاول ينشر وسخ الإلحاد على أكبر شريحة اجتماعية ممكنة، ولذا تجد كتب شعبية مصاغة لرجل الشارع البسيط، مو ليس كتب نخبوية مهتم بها الفلاسفة. يعني في سلسلة طريفة موجودة في الكتابات الغربية بعنوان Everything You Know About فراغ is wrong، يعني كل ما تعرفه عن شيء فلاني خطأ. أحد الأعداد هذا هو كتاب شعبي Everything You Know About God is wrong، يعني كل ما تعرفه عن الرب أو الله عز وجل خطأ. هذا كتاب شعبي، وذكرت لكم قبل قليل أن ثمة كتب مؤلفة للأطفال في التبشير بالفكرة الإلحادية، وعندي حتى يعني عناوين يعني متعددة وكثيرة في هذه القضية. من الأشياء مثلا كتاب ريتشارد دوكنز الأحدث وهو أشهر دعاة الإلحاد، عنوانه The Magic of Reality How We Know What's Really True، يعني سحر الحقيقة. الكتاب موجه للأطفال، يعني أكبر داعية الإلحاد يؤلف كتاب لتبشير الفكرة الإلحادية على مستوى الأطفال. من التجارب الغريبة اللي حصلت في المجتمع البريطاني قبل مدة إن 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 يعني مثل الممارسة الدعوية التي نمارسها الآن، تجد مثلا في الشوارع إعلانات شرعية دينية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كذا. مارسوا الملاحدة في بريطانيا هذه التجربة، جابوا الباصات واستأجروا جانب الباص أن يضعون عليه عبارة معينة، العبارة تقول يعني there's a possibility، يعني there's probably no God، يعني ثمة احتمال أنه ليس ثمة إله. stop worrying and enjoy life، يعني توقف عن القلق واستمتع بحياتك. فأنت لاحظوا القضية أن في جهات معينة مستعدة أن تصرف أموال، والدافع لها في صرف هذه الأموال ليس بعدا أخرويا، يعني ليس ترقبا ثوابا وإيجار وكذا، هم يؤمنون أن الحياة في نهاية المطاف ستتوقف بموتهم، ومع ذلك يبشرون ويدعون للإلحاد. هذه أحد السمات الجديدة الموجودة في المشهد الإلحادي. من القضايا المتعلقة بالجانب الدعوي الإلحادي نستطيع رصده سواء في المستوى العالمي أو المستوى المحلي أو المستوى العربي بشكل عام، العدائية الشديدة للأفكار الدينية. يعني يتسم الخطاب الإلحادي بعدائية شديدة، بحالة غضب عارم من الفكرة الدينية، إلى درجة يعني في بعض الدوائر الغربية يسمون الظاهرة الإلحادية الجديدة أو بعض رموزها اللي هو Atheist Militants، اللي هم ميليشيات الإلحاد. يعني أسلوب الخطاب العدائي أشبه خطاب الميليشيات في منافرة الفكرة الدينية، ولذا تجد أن في حالة عدائية شديدة، في وقاحة، في سخرية، في هزء، وفي عبارات قيلت في الله عز وجل وقيلت في الدين وقيلت في نبينا صلى الله عليه وسلم، والله العظيم أن لا يجد الإنسان أعظم الحرج أن يجليها مجرد إجراء على لسانه، وبعضها موجودة في فضاء التويتر. ولو رجع الإنسان إلى بعض التعريفات البايو الموجودة لبعض الكتاب في تويتر يجد عبارات شديدة الهزء والسخرية والإزراء بالقضايا الدينية. ومؤكد حالة العدائية على سبيل المثال ريتشارد دوكنز عنده سلسلة أفلام وثائقية وبشر بها بمضامين إلحادية، هذه السلسلة بثت في القناة الرابعة البريطانية تحت عنوان The Root of All Evil، يعني جذر الشرور كلها. يعني لاحظوا حجم العدائية للدين بحيث أن ينسبون كل شر واقع في هذه الأرض أن راجع إلى الدين. كريستوفر هيتشنز كتابه God is not great، العنوان الفرعي له How religion poisons everything، كيف يسمم الدين كل شيء. يعني حتى التقييم الموضوعي هب أن الإنسان عنده مشكلة مع الدين، ليس من الموضوعية هو العدل والإنصاف أن تقول أنه يسمم كل شيء، ترى فيه إشكاليات يعني غير الدين، ومع ذلك في حجم من العدائية الشديدة الفكرة الدينية تحملهم أن يتخذون مثل هذا الموقف شديد العداء وشديد الاستفزاز للأسف الشديد. من السمات، وهذه سمة ممكن ننتقل من سمة ثانية، اللي هو أحد الأدوات للتبشير الفكرة الإلحادية الجديدة اللي تزامن بعد 11 سبتمبر استعمال أداة الإرهاب. بمعنى قبل لحظة 11 سبتمبر، يعني هي محاولة لقلب الطاولة على المتدينين. قبل اللحظة هذه دائما يتحدث المتدينين في منافرة الفكر الإلحادية يقولون تخيلوا عالما بلا دين، تخيلوا بشرا لا يؤمنون بإله، لا يؤمنون بجنة، لا يؤمنون بنار، إيش الوضع الأخلاقي؟ ما يعني إيش الدافع اللي يجعل البشرية تنضبط أخلاقيا؟ لا شيء. الآن الملاحدة يحاولون يقلبون الطاولة عبر استخدام أداة الإرهاب، يقول لك تخيل عالما بلا دين، لن يحصل عندنا 11 سبتمبر، لن تحصل حروب صليبية، لن يحصل يعني في محاولة منافرة الفكر الدينية. وبالتالي هذه أحد القضايا الجديدة المتعلقة بالقضية الإلحادية، أحد التطورات الخطيرة جدا واللي تستدعي تركيزا زائدا من المسلمين، اللي هو موقع الإسلام من الخارطة الإلحادية المعاصرة. قبل اللحظة 11 سبتمبر بحكم أن المحضن الاجتماعي أو البيئة اللي يعيش فيها ويتغذى الفكر الإلحادي هي البيئة النصرانية، فأكثر المناكفات الموجودة بين الفكرة الدينية وفكرة الإلحادية حكر على الإلحاد النصارى، الإلحاد النصارى، وقد يعني يتسرب شوية اليهود باعتبار أنه موجود في الدوائر الغربية، لكن الإسلام كان بعيد تماما عن المشهد. يعني حتى الملاحدة لا يتفاعلون مع الفكر الإسلامي، لا يعرفون الإسلام ولا حتى تجي لفظة الإسلام على 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 ألسنتهم. اللي حصل بعد 11 سبتمبر لما ربط ملف ال 11 سبتمبر بالإسلام، قفز الإسلام في المشهد الإلحادي إلى الواجهة، صار الإسلام وديننا في فوهة المدفع الإلحادي، وصارت الضربات تتوالى على الإسلام بشكل صريح، بشكل مكشوف، بشكل بجح، وبشكل مباشر. يعني خذوا مثال كتاب God is not great من أكثر الكتب مبيعا لمؤلف كريستوفر هيتشنز. الكتاب هذا God is not great هو يقصد بوضع عنوانه مناكفة شعار المسلمين اللي هو إيش؟ لا الله أكبر، هو يقصد بالعنوان مناكفة، وهذا معنى صرح في طيات ومضامين الكتاب. وفي الكتاب فصول مخصصة لمناكفة الفكرة الإسلامية، The End of Faith لسام هاريس، ريتشارد دوكنز. أنا ما أستطيع الاستغراق في ذكر الأمثلة، لكن الشاهد أن النصارى مهمومين بالسخرية والهزء والاستهزاء بدين الإسلام، وقضية حاضرة بشكل كبير جدا. يعني ريتشارد دوكنز في أيام قريبة جدا في بريطانيا عقدت مناظرة بين مسلم وبين ملحد في أحد الجامعات، وضغطوا المسلمين على أساس أنه يفصل الرجال عن النساء في قاعة المناظرة. فكان هو يقدم خطابا يعني عدائيا شديد العدائية، إن جايين في ديرتنا ويبون يتحكمون فينا ويفرضون يعني أعرافهم وتقاليدهم البائدة، روحوا للعصور. يعني الشاهد أن قبل لحظة 11 سبتمبر ما كانت القضية يعني خلينا نقول حاضرة في الـ في الـ في الـ في الوعي الحادي. الآن لا، قفزنا إلى المشهد. حتى مثلا من الظواهر الموجودة في المجتمعات الغربية اللافتة النظر أن ثمة جمعيات ترعى الملاحدة المرتدين عن دين الإسلام. يعني ثمة جمعيات لحقوق المرتدين بال 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 بالمكشوف وبالعربي، وتصرف لهم يعني خلنا نقول يعني إعانات مالية، وتقدم لهم الدعم ومعطيات معينة. وجمهور هذه الجمعيات هي في حقيقتها أغلبها إلحادية. مثلا من الأشياء الطريفة اللي وجدتها في بعض المناظرات اللي تعقد بين بعض النصارى وبعض اليهود وبعض الملاحدة، سؤال الآتي، سؤال طريف جدا، يقول يعني على أساس أن حتى تعرفون نفسية الملاحد في مقاربتهم الفكرة الإسلامية، يطرح سؤال على المتدين النصراني أو اليهودي، يقول له أيهما تفضل، أن أكون ملحد أو أكون نصراني أو أكون مسلم؟ يقول أيهما تفضل، أكون ملحد ولا أكون مسلم؟ فتجد بعضهم يتلخبط ويعني زي اللي يحرج بالسؤال، وبعضهم يقول أيهما تفضل، أن تكون أوروبا ديمقراطية ملحدة علمانية، ولا تفضل أن تكون محكوم بالشريعة؟ تجد هذا السؤال يجري على ألسنة الغربيين من الملاحدة وينملك عن الإشكالية. طبعا من الأشياء الطريفة أذكر أن سؤال أحد اليهود سؤال هذا يعني متدين يهودي، فقال أفضل أن تكون إسلام مسلما معتدلا. يعني فقلت يعني ماشي، يعني هرب من القضية شوي. مثلا من التطورات كذلك الخطيرة في الملف الإلحادي اللي هو الاتكاء على أهم بعض التطورات الموجودة في مجال العلم الطبيعي التجريبي. يعني ثمة خلال السنوات القليلة القريبة الماضية تطورات هائلة في المجال العلوم الطبيعية التجريبية، واتخذ من هذه التطورات تكأة للتبشير بمضامين الإلحادية. ويعني على سبيل المثال يعني بس بذكر شواهد وأمثلة، يعني خلال السنوات القليلة القريبة الماضية يدعي الداروينيين أن ثمة تطورات معضدة ومؤيدة نظرية داروين، كل هذه تستثمر وتستغل من أجل تبشير الفكرة الإلحادية. كتاب مثلا حديث لأحد أشهر علماء الفيزياء النظرية في العالم ستيفن هوكينج المشلول المقعد المعروف، طلع كتاب قبل يمكن سنة ونص سنتين بالكثير عنوانه The Grand Design، التصميم المبهر. الفكرة المركزية الموجودة في الكتاب يقول أن بقوانين الفيزياء الكون هذا قادر أن يخلق نفسه، يعني الشاهد الآن أحد التطورات اللافتة للنظر الخروج من إطار العقل الفلسفي في التبشير بالقضية الإلحادية إلى الاتكاء على معطيات العلوم الطبيعية التجريبية، وهذه قضية تسرعي الانتباه والملاحظة بشكل أو بآخر. من القضايا الخطيرة كذلك الموجود في قضية التطورات الإلحاد الإعلام والترويج الإلحاد. يعني اللي يتأمل في الأفلام، في المسلسلات، في الروايات، في الأطروحات الإعلامية بشكل عام، سيجد أن للأسف الشديد تتسرب بشكل كبير جدا ويضخ ضخ كثير من الخطرات المتعلقة بالقضية الإلحادية. وتعلمون جميعا أن عندنا في فضائنا الإسلامي للأسف الشديد بعض القنوات الفضائية الإعلامية اللي تشكل حالة اختراق ثقافي هائل للمشهد المحلي، وأن كثير من هذه المسلسلات التي تصرح بالمضامين الإلحادية أحيانا تجدها للأسف الشديد تشاع وتذاع، يعني خلينا نقول في دوائرنا دوائرنا المحلية. الأطفال والكبار وكل شيء، يعني لا يعني يعني أنا بعض المعلومات أنا بس أتعجل وأقفز لأن ما أستطيع ذكر التفاصيل، والبعض ضرب مثال حتى تعرفوا في بعض المواقع الإنترنتية النصرانية عندهم تقييم للأفلام والمسلسلات اللي تخرج من هوليوود. أحد معايير تقييم اللي هي المضامين الإلحادية الموجودة في هذه الأفلام، يعني أحد مجالات الدراسة اللي ممكن تدرس اللي هو حضور القضية الإلحادية في الأفلام وفي المسلسلات وفق يعني خلينا نقول التقييمات الموجودة، يعني خلينا نقول ويجيب لك العبارات الموجودة المجتزئات الموجودة المقاطع الموجودة في الأفلام اللي تبشر بهذه القضية. يعني حتى تتأكد هذه النقطة، جرعة السخرية من المفاهيم الدينية والعقدية الموجودة في المسلسلات وفي الأفلام الغربية ترى هائلة وكبيرة جدا. عامة من يقف خلف بث روح السخرية من هذه القضايا هم الملاحدة المتوغلين المتغلغلين. خلينا نقول في يعني في قريت تقرير لأهم الممثلين الموجودين في هوليوود على سبيل المثال، وكثير من هؤلاء الممثلين هم ملاحدة هم ملاحدة. ولو شاء الإنسان يذكر لكم بعض الرموز المشهورة في فضاء اليوم، يعني خلينا نقول لصدم الإنسان ببعض الشخصيات المعروفة جدا أنها تتبنى فكرة الحادية. التطور الأخير وهو يتعلق بالشأن المحلي بشكل أكبر بشكل يعني أحد التطورات الخطيرة. أحد الأشياء اللي كانت تخلق عندي شخصيا حالة طمأنينة من تسرب وتوغل الإشكاليات وشبهات الإلحادية من الفضاء الخارجي بالذات الفضاء الغربي إلى الفضاء المحلي اللي هو عائق اللغة. يعني كان شيء مطمئن أن حالة العجز عن تفهم اللغة الإنجليزية واللغة الأجنبية كانت تشكل مانع بحمد الله. يعني في نهاية المطاف لما أقول The God Delusion وهم الإله وذا End of Faith وكذا في الفضاء العام المحلي بعيد شباب عن الاطلاع على المضامين الإلحادية هذه. لكن اللي حصل وبذكر لكم قصة تجربة معينة، أذكر أحد الزملاء اتصل علي وكان أشبه يتصل وهو متخوف يقول أحتاج منك موعد ضروري وأقابلك وكذا. قلت له خير إن شاء الله، وفعلا رتبنا موعد وقابلت الأخ. فلما جلس مع الأخ ذكر لي أن اطلع على أحد الأفلام الوثائقية، الفيلم الوثائقي هذا يتضمن قصة اكتشاف بدعواهم، ممكن يعني مشكلة ما نقدر نصغر في تفاصيل كثيرة، أن اكتشفوا يعني بدعواهم الحلقة المفقودة بين الإنسان وبين القرد. يعني خلاصة المكتشف اكتشفوا حفورة موجودة في إثيوبيا، هذه الحفورة وسيط بين الإنسان وبين القرد، يعني بمعنى حوضها تركيب الحوض حقها يدل على أنه يمشي على قدمين، وهذه أحد الخصائص الإنسانية عن المملكة الحيوانية أن يمشي على قدمين بخلاف كل المملكة الحيوانية تمشي على أربع. الجانب الثاني أن الجمجمة الجمجمة حقتها صغيرة بحيث ما تقدر تستوعب الدماغ البشري، وبالتالي كأن يبون يقولون كأن عندك يعني خلينا نقول دماغ قرد في بدي بشر، يعني خلينا يعني كعنصر وسيط يعني. فالأخ طبعا كان يذكر المعلومة هذه وكيف طيب الإسلام وآدم عليه الصلاة والسلام وأولية وكيف الموقف الشرعي الآن، يعني كان متخوف. طبعا ناقشت الأخ وقلت عدة معطيات وكنت بحمد الله عز وجل مطلع على تفاصيل المكتشف هذا سواء في مجلة ناشونال جيوغرافيك نشرت باللغة الإنجليزية، وبالمناسبة شريت هذا العدد مكتبة جرير، يعني عشان تعرفون أن المسائل هذه متوافرة المواد محلية عندنا. وعرفت أن في إشكالية تتعلق بطبيعة الحفور المكتشفة، لكن بعيدا عن القضية هذه قلت له المأزق والإشكال اللي قاعد تنظر للحدث عبر نظارة داروين، جرد نفسك من نظارة داروين وانظر للحدث ستجد أن ليس ثمة إشكال لا شرعي ولا علمي ولا عقدي من وجود قرد يمشي على قدمين وانقرض هذا القرد في سالف الأوان. هذا قصارى ما اكتشفوا لو اكتشفوا أن قرد يمشي على قدمين، كون هذا القرد من نسل يأتى الإنسان هذه قضية زائدة تحتاج تثبت علميا أن هذا القرد الوسيط أتى من نسل القرود ومن نسل هجاء الإنسان. إذا قدر تثبت هذا المعطى فعلا عندك شيء يستحق المناقشة، لكن قرد وجد في سالف الدهر يمشي على قدمين وانقرض ليس كبير إشكال. السؤال اللي كان يلوح في ذهني وأنا ناقش الأخ الأكثر، أنا أعرف الأخ هذا كما يقال لا في العير ولا في النيفر باللغة الإنجليزية، فقلت له أنت من وين واصلك الخبر؟ فقال من فيلم. قلت إيش فيلم وثائقي؟ قال فيلم وثائقي عدينا ناشونال جيوغرافيك. قلت ناشونال جيوغرافيك أبو فلان يعني طيب الإنجليزي؟ قال لي لا مترجم فوجئت بعد ذلك أن عامة الأفلام الوثائقية الإلحادية وبعض المحاضرات الإلحادية مترجمة للغة العربية متوافرة في فضاء الإنترنت للأسف الشديد. مرة أذكر يعني حتى قبل الحدث هذا مريت بتجربة، كنت في معرض الكتاب، مش المعرض الماضي يمكن ولا القبله اللي قبله، مريت على دار الساقي، فوجدت عند دار الساقي كتاب عنوانها الجينة الأنانية، الجينة الأنانية The Selfish Gene. طبعا هذا كتاب كلاسيكي في الداروينية الحديثة لريتشارد دوكنز، ريتشارد دوكنز اللي هو مؤلف كتاب The God Delusion، وهم الإله. ما أخفيكم لما حملت الكتاب حسيت بحالة رعب. السبب في هذا أن اللي وجه بوصلة دار الساقي تترجم كتاب The Selfish Gene، الجينة الأنانية، لريتشارد دوكنز داعية الإلحاد الأكبر، الشيء يمنعه في مستقبل الأيام أن تترجم الكتاب الأكثر إثارة للجدل لكتاب The God Delusion. طبعا اكتشفت بعد ذلك كم كنت واهما، خلنا نقول أن عامة الكتب الإلحادية اللي تمثل ظاهرة الإلحاد الجديد للأسف الشديد مترجمة للغة العربية. أحد الإشكاليات اللي تصادف ما أخفيكم من احتكاك ومن مناقشة بعض الشباب السعودي، يعني خلينا نقول وقوعهم في براثين الإلحاد، وجدت إن أحد المشكلات الأساسية إن ثمة حالة موجودة عن كثير من شبابنا أستطيع التعبير عنها وفق النظرية الآتية، إن عندهم ثقة عمياء مطلقة بصحة ما هم عليه. يعني يجيك الشاب، خلنا نضرب مثال ببعض المتعاثين وهذه تكثر الظاهرة بشكل أو بآخر، عندهم ثقة عمياء مطلقة بصحة ما هم عليه، ثقتهم المطلقة بصحة دين الإسلام تحملهم على تصور أنه يستطيع أن يقرأ أي كتاب ولا يزحزح عقيدته ولا يزلزل كيان أي شيء، مستعد أن يدخل في مناقشة ومناظرة مع أي إنسان، هو متصور هذا عن نفسه، أنه لا يمكن يطرح أي طرف المقابل شبهة وإشكال يشككني في صحة دين الإسلام. المأزق اللي قاعد يتشكل أن هذه الثقة ليست مؤصلة وفق يعني رؤية علمية حقيقية، قصارى المسألة أن ثقة عمياء، ثقة هو متوهم أن مستقر هذا المعنى الإيماني والعقدي في نفسه، يحمل على مناظرة، مناقشة، المحاورة، الاطلاع على شبهات المخالفين بالتجربة عند أول شبهة. والله العظيم أن بعض هذه الشبهات والإشكاليات في غاية السطحية والسذاجة تجد أن كيانها العلمي وكيانها العقدي يتزلزل، وبعضهم الجيد منهم يأتيك مرعوب أن طرح الإشكالية الفلانية طيب كيف نستطيع الإجابة عليها وتبدأ تناقش، وغيرهم ينساق مع هذه الشبهة والإشكال للأسف الشديد ويلحد يعني بشكل أو بآخر. فالشاهد أن يعني أحد القضايا التي ينبغي نتنبه لها أن عائق اللغة لم يعد عائقا، عامة المواد مرئية مسموعة مكتوبة مترجمة اللغة العربية، بل ثمة بعض يعني إرادة تشكيل بعض الرموز الإلحادية مشكلة عندنا في الوطن العربي، بل بعض المؤسسات، يعني ريتشارد دوكنز عنده موقع الشخصي وعنده مؤسسة للدعوة وتبشير الفكرة الإلحادية، هذه المؤسسة تدعم يعني خلنا نقول الملاحدة الموجودين في 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 الوطن العربي، ولهم مواقع ومنتديات ولهم حسابات في تويتر، بل حتى تعرفون حجم وصول المأزق وكذا، أن عقدت مناظرة قريبا قبل عيد الأضحى القريب، أول مناظرة في قناة عربية 25 يناير، قناة الإخوان المسلمين، بين ملحد اللي هو مترجم كتاب الوهم الإله The God Delusion بسام بغدادي مع الدكتور عمر الشريف عن قضية الإلحاد. فالشاهد أنه يعني حتى نحسن تقييم الظاهرة، ترى حتى في الفضاء العربي والوطن العربي المشكلة ترى حاضرة وموجودة، مو بالمعاناة، موجودة محليا، موجودة في الحالة المصرية، موجودة في الحالة المغاربية، موجودة في الوطن العربي بشكل عام. طيب بعد ما فرغنا من الكلام أهم التطورات المتعلقة بملف الإلحاد، يعني هذه بعض السمات الجديدة اللي أعتبرها أنا جديدة في القضية الإلحادية، ما هي بعض التطويرات أو التوصيات أو المقترحات، وعامة ما سأذكره هو مجال للأخذ والعطاء والمناقشة لتطوير الرؤية الدعوية والخطاب العقدي لمجابهة الإشكاليات المتعلقة بالظاهر الإلحادية. من القضايا اللي أعتقد أنها تشكل أولوية، يعني من الأولويات في هذه المرحلة، ضرورة أن يكون للإسلاميين أو للمسلمين بشكل عام وليس للشرعيين فقط، للمسلمين، لأن يعني بعض الإشكاليات وبعض الشبهات فضاءها ليس فضاء الشرعي أو الدين. يعني لما يجيك ستيفن هوكينج ويبي يثبت فيزيائيا أن الكون قادر يخلق نفسه، أنا عندي معطيات فلسفية وعقلية تبطل هذا الكلام، أن ترى هذا كلام هو أشبه الجمع بين نقيضين وهذه إشكالية يعني فلسفية وعقلية، لكن نحتاج كذلك من يناقش هذه المعطيات فيزيائيا علميا تجريبيا. لما يتكى على نظرية داروين والتبشير بالفكرة الإلحادية نحتاج إلى علماء أحياء يستطيع مناكفة ومناقشة هذه الأفكار ليراد أن تتسرب إلى فضائنا الخاص، وبالتالي نحتاج إلى مساهمة في معالجة مشكلة الإلحاد. طبعا السبب والدواعي لهذه القضية أستطيع أني أستحضر ثلاثة أشياء رئيسية. الإشكالية الأولى أو القضية الأولى أن الملاحدة الموجودين في الفضاء العربي والموجودين في الفضاء العالمي مفترض أن يتعامل ويتعاطى معهم باعتباره أمة دعوة، ومن تكاليف الشريعة لأمة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو أولئك. حجم المساهمة الإسلامية في مناقشة الفكرة الإلحادية ترى مساهمة محدودة وضئيلة بشكل كبير جدا. الجانب الثاني والقضية الثانية أن عندنا أقليات مسلمة تعيش في الفضاء الغربي، وهؤلاء يحتكون احتكاكا مباشرا مع كثير من الدوائر الإلحادية، وكثير من أبناء الجيل الثاني والثالث للأسف الشديد يذوب في نهاية المطاف في الفضاء الغربي اللي موجود. وأكثر ما يترحل المسلمين من الموقف الإسلامي ما يرتدون ليس إلى الفضاء النصراني، هذا حالة شاذة ونادرة حقيقة، وأكثر ما يرتدون ولو أحصل الإنسان القضية هذه سيجد أن يترحلون إلى الفضاء الإلحادي. الجانب الثالث اللي هو أن تعودنا في الوطن العربي في نهاية المطاف أن عامة الأفكار اللي تولد في المجتمعات الغربية سنستوردها طال الزمن ونقص الفضاء المحلي، وبالتالي خلق حالة الحصانة اللي يعني محليا هذه تشكل أولوية من الأولويات الخطاب الدعوي. طبعا أنا بأكد على قضية يعني تؤكد ضرورة المساهمة في معالجة الملف، إن الملف يدار، ملف الإلحاد الديني يدار للأسف الشديد لاعتبارات ظروف ملابسات تاريخية وسياق زمني معين من خلال الأيدي النصرانية. الأيدي النصرانية تشكل مأزق للخطاب الديني بشكل عام، لأن الحمول العقدية المنحرفة للنصارى يشكل مأزق لأي فكرة دينية. يعني لما يأتي الملحد ويناقش نصراني يعني صعب على النصراني أن يثبت أن واحد يساوي ثلاثة في نهاية الثلاثة، أن الله ثالث ثلاثة، ولا يتحدث عن إله يريد المدافع عن فكرة إله مات على الصليب تكفيرا لخطايا البشر وكذا. يعني في حمولة عقدية محرجة للخطاب النصراني، بل وجدت من بعض النصارى، بعطيكم هذه اللقطة حتى يعني تتضح إيش اللي أريده بشكل أكثر دقة. في أحد المناظرات كان نقاش بين ملحد وبين نصراني موجودة في اليوتيوب، راح الملحد قال للنصراني السؤال الآتي، قال له أبغى تثبت لي بدليل حسي وجود الخالق، لماذا تؤمن بوجود الله عز وجل؟ فجابه النصراني بهذا اللفظ، قال لا أؤمن أن الله عز وجل موجود لأن الله عز وجل يخاطبني كل نهر. طبعا أنت لما تبي تعرض هذه الحجة في ميزان العلم بتقول أن هذا أشبه مريض نفسي، لو ادعى مدعي أن الله عز وجل يخاطبه كل نهر. فلاحظوا حجم الحرج الآن ليس لشخصه وليس للديانة النصرانية بل للفكرة الدينية بشكل عام. فالشاهد إن, 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 إن هذه القضية يعني تمثل مفترض يعني تمثل أحد القضايا الرئيسية في الخطاب العقدي اللي هو ما يعني أحد السؤالات الكبرى علينا كشرعيين وعقديين ومسلمين، ما هي المساهمة اللي بذلناها وقدمناها لمناكفة الأفكار الإلحادية. طبعا الـ 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 حتى يعني كنت أطرح هذا على بعض المشايخ قبل اللقاء إن هذه تشكل أحد الثغرات الموجودة في المكتبة الشرعية. يعني الشيخ سلطان العميري نزل مقال في فضاء الانترنت كان عنوانه المادة النقدية للفكرة الإلحادية، عبارة عن محاولة حصر لأهم الكتابات اللي ألفها الـ 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 العرب بشكل عام، العرب أو المسلمون في مناقشة الفكرة الإلحادية. القائمة هذه لما تنظرها بالنسبة إلي قائمة محبطة من جهتين، محبطة من جهة السياق الزمني أن عامة المؤلفات الموجودة فيها قديمة وتجيب على إشكاليات وشبهات ليست هي الإشكاليات والسؤالات اللي يفرضها واقع الإلحاد المعاصر. والجانب الثاني من ناحية الشمولية لا يوجد فيها كتاب واحد تستطيع أو كتابين تقول والله هذه غطت أهم الإشكاليات الموجودة حيال هذا الملف، لا مبعثرة غير الإشكاليات المنهجية الموجودة فيها، وما أريد الدخول في التفاصيل حتى لا نظلم الواقع يعني أكثر من اللازم. ثمة جهود ينبغي الاحتفاء بها، ينبغي تغذيتها، ينبغي مثلا من الجهود اللي موجودة في كتابات الدكتور جعفر شيخ إدريس، يعني له كتاب مشهور الفيزياء وجود الخالق، كتاب صراحة ممتاز ونفيس وضروري أن يطلع عليه للمهتم بالظاهر الإلحادية. وللدكتور جعفر شيخ إدريس كذلك حفظه الله كتابات في مجلة البيان في مناقشة الملاحدة، وكتابات تنم عن وعي مبكر بسمات ومحددات وأهم شخوص الظاهر الإلحادية الجديدة. من الشخصيات المهمة بهذا الملف الدكتور محمد العوضي. محمد العوضي طبعا يتميز بعدة مميزات، أن الشيخ محبوب اجتماعيا، عنده قدرة عالية يعني خلنا نقول تبسيط المعاني الفلسفية المعقدة اللي وبثها على شريحة اجتماعية وفضائية يعني أو إعلامية واسعة. من المجهودات المباركة حقيقة واللي أوصي أي مهتم بالظاهر الإلحادية أن يرجع لها منتدى في الإنترنت اسمه منتدى التوحيد. منتدى التوحيد يتضمن مادة علمية ثرية جدا وملاحقة سريعة لأهم المسجدات الموجودة في الظاهر الإلحادية. طيب ما هي أهم التوصيات أو أهم التطويرات اللي أقترحها من القضايا الأساسية من القضايا المنهجية المهمة؟ تحرير الدقة والموضوعية. طبعا لما يتحدث الإنسان عن العدل في إطلاق الأحكام، عن تحرير الدقة، عن تحرير الموضوعية، هو ينطلق في ذلك ابتداء من تصور شرعي إيماني أن هذه قضايا أخلاقية ينبغي يلتزم بها، وأن كما نعلم الغاية لا تبرر الوسيلة. فما يصح الإنسان أن لا يكون موضوعيا أو دقيقا في توصيف ظاهرة معينة للتبشير بقضية دعوية على سبيل المثال. لا، ضروري جدا أن نكون موضوعيين ودقيقين جدا في توصيف الـ 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 القضايا، لأن أول شيء قيمة شرعية. القضية الثانية أن الصدق في توصيف الظواهر هو الذي يساعد الإنسان على معالجتها كما هي. والقضية الثالثة وأساسية أن أن أن, إن كما يقال حبل الكذب قصير، يعني إذا ما كنت دقيق سينقلب آجلا وعاجلا الأمر عليك. أنا بضرب مثال، في بعض الدوائر الشرعية يبث خطاب معين، هي نظرية داروين، إن المجتمع الغربي والأدورة لنظرية داروين أثبتت العلوم الطبيعية التجويل المعاصر بطلان هذه النظرية، وأن علماء الغرب الآن يرفضون نظرية داروين، ويضخ هذا الخطاب. أنا أقول لكم أي مبتعث سعودي يخرج خارج الرقعة الجغرافية مسمى المملكة العربية السعودية يعرف أن نظرية داروين هي النظرية العلمية المعتمدة في الجامعات الغربية. لا يعني هذا بطبيعة الحال أني أنا مسلم، أنا مؤمن، لا مو مؤمن، لكن من الضرورة أن نوصف الواقع كما هو. ما في أي مصلحة، أنا مقتنع لا يوجد مصلحة شرعية حقيقية لتصوير الواقع على خلاف ما هو عليه. وما أخفيكم احتكيت ببعض الشباب المبتعث يعطيك هذه الرسالة وهذا الانطباع أنه كذب علينا، كذب علينا، كانوا يقولون لنا كذا وكذا وكذا وكذا، وطلعنا الخارج واكتشفنا لا، مو بس النظرية حاضرة موجودة، لا هي نظرية حقيقية، وتصير لها ردة فعل يعني مضادة معاكسة. وبالتالي من الضروري جدا أن توصف الظواهر يعني كما هي. أنا ما أريد يعني استغراق في لأن الاختصار الوقت، وأرغب حقيقة السماع من المشايخ ومن الزملاء الحضور. من القضايا عدم تصليح الظاهرة، عدم تصليح الظاهرة، يعني من مجالات تصليح الظاهرة بذكر لكم تجربة وقصة. قدر لي أني ناقشت بعض الشباب الملحد، وفي ليلتها اجتمعت بعض طلبة العلم والزملاء المحبين، فأحدهم أخبرهم أن بصالح توه جاي من مناقشة بعض شباب ملحد وكذا كذا. فأحد المشايخ عبر عن وجهة النظر الآتية، أن اللي يعتقد أن هؤلاء الشباب هم محبي شهرة، أنه قصار الأمر أنهم يحبون الشهرة وكذا، وقاعد يسلقون عبر إعلان حالة الإلحاد إلى الشهرة. أنا أقول لكم الآن أن عامة الشباب هؤلاء اللي اجتمعنا معهم لم يتكسبوا شيئا من الشهرة. لماذا؟ لأنهم يمارسون شيئا يسمونه في دوائرهم الاجتماعية بالتقية الاجتماعية. يعني هؤلاء في عوائلهم ترى يصلون، يظهرون الصيام زين، يظهرون التزام بالإسلام وكذا، وهم في قرارة أنفسهم ملاحدة منافقين عبر السلاح الشرعي. طيب هذا المنافق اللي ما قاعد يعلن حالة كفرة، ما هي الشهرة اللي تكسبها؟ يعني بطبيعة الحال تعليق، يعني اللي أقصده ببساطة تعليق الظاهر الإلحادية بمعامل واحد محليا غير صحيح. يعني بعض المشايخ مثلا يقول لك أن هؤلاء محبي شهوات، يعني إذا ألحد يتحرر من الدين ومن فكرة الخالق ومن كذا كذا، ويستطيع أن يعب من الشهوات يعبًا. أنا لا ألغي هذا المعامل، هذا العامل قد يكون موجود بل هو حاضر موجود، لكن تعليقه على هذه القضية لوحدها هذا مأزق وإشكال. ما أخفيكم يتصل بعض الشباب اللي يلحد محليا عندنا، والله العظيم يبكي، يتصل عليك يبكي يبكي، يقول أنا أعاني، أنا أشعر بمعاناة نفسية هائلة، أنا لا أنام الليل. يعطيك، وبعضهم يقول لك أنا أتمنى أن أرجع فلان الفلاني باسمه قبل 10 سنوات، يوم كنت أخشع في صلاتي، يوم كنت أشعر أني قريب من الله عز وجل. أنا عندي الآن شبهات وإشكاليات لا أستطيع انفكاك والتحرر منها. وبالتالي من القضايا المهمة والأساسية والمهم استحضارها أن لا نعلق الإلحاد على سبب واحد. ولذا يعني حتى أوضح لكم قضية تصحيح الظاهرة، بعض اللي يلحد له قريب يتصل مثلا علي، أب عنده ابن ألحد أو أخ عنده أخ ألحد، يتصل علي ويقول الآتي: ما تعرف كتاب أو مطوية نعطيها على أساس يهدي؟ أنا أقول الظاهرة الإلحادية ظاهرة شديدة التعقيد، والإنسان إذا تجاوز، خلنا نقول إذا الإنسان أنكر أم البدهيات العلمية والعقدية وهي وجود الخالق سبحانه وتعالى، لا تتخيل أن المسألة بهالبساطة، أنا بس بتعطيه مطوية. يعني ما أدري، حتى ظاهرة المطويات أصلا ظاهرة غائبة في الوسط يعني. والآن مثلا بعضهم يبغى أن تغريدة، الحين يجيك ملحد يناقشك في تويتر، يتصور أن عبر بوابة تويتر تستطيع يعني أنك تأخذ وتعاطي وتناقش وكذا. طبعا هذا الفضاء ليس هو الفضاء الأليق والأنسب. من القضايا يعني كذلك، وحاول أختصر اختصارا، اللي هو تجديد الخطاب العقدي لاستجابة لمثل هذه النازلة. أنا تعجبني يعني خلنا نعبر عن هذه الفكرة بالنازلة، مثل ما عند النوازل الفقهية خلنا نتعاطى مع الظاهرة الإلحادية باعتبارها نازلة عقدية. كيف نستطيع أن نتفاعل ونعالج هذه النازلة العقدية؟ يعني الـ حتى أوضح لكم جزء من المأزق اللي قاعد شكل. ما هي أقرب المباحث العقدية الموجودة عندنا في الدرس العقدي اليوم التصاقا بالظاهرة الإلحادية؟ يعني لو بغينا ندخل مناقشة الملاحدة في أحد المباحث العقدية بندخله وين؟
أركان الإيمان.
إيوه وين موجود؟ توحيد. إيوه توحيد. توحيد الربوبية. صح ولا لا؟ توحيد الربوبية. بس لاحظوا دققوا في العنوان، توحيد الربوبية يجيب على سؤال إيش؟ يجيب على سؤال هل الخالق متعدد أم الخالق واحد؟ يعني السؤال توحيد الربوبية يفترض ضرورة زين ان ثمة خالق، لكن هذا الخالق متعدد ولا خالق واحد؟ يعني حتى وجود يعني خلينا نقول حضور قضية التدليل على وجود الخالق بأدلته العلمية وأدلة الفلسفية أدلة العقلية ليست يعني خلينا نقول بالحجم المطلوب في الدرس العقدي اليوم. وانا اعرف كثير من يعني اعرف بعض طلبة العلم مستعد ان يناقش في قضايا فقهية تفصيلية وقضايا كذا، واذا كوفح ببعض الأسئلة البدهية الأولية عن دين الإسلام، يعني اللي احيانا يكون الانسان متجاوزها ولا يعني ما تصور ان السؤال ما ورد على ذهنه. يعني لما ياتيك مثلا شاب ملحد يقول طيب ايش دليل وجود الله عز وجل، تجد احيانا بعضهم يجمد عند سؤال لما يقول لك طيب انت ليش مقتنع ان دين الاسلام صحيح، ليش مقتنع ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق؟ لما تطرح الاسئله الاوليه اكتشفت انا ان احد المعطيات والمعضلات اللي موجوده انها ترى المقدرة على تفصيل الحجج والبراهين والإقناع وكذا حضورها في هذه القضايا الأولية ليست للأسف الشديد حضورها في بعض المسائل الأخرى، وبالتالي نحتاج إلى تطوير الأدوات المتعلقة بهذا المجال. أنا طبعا لست بقادر أني أناقش كثير من التفاصيل المتعلقة هذا، لكن يعني أحد الأدوات اللي أقترحها بس يعني حتى أوضح لكم إيش الأبعاد اللي نريد معالجتها. عصرنا في بعض الأدلة التراثية، يعني كثير من ملاحدة اليوم ترى لا يقنع زين إن المخلوق يدل على وجود الخالق. حجة مثلا البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير في سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير. يعني الأدلة هي أدلة صحيحة وأدلة على المستوى الشخصي أنا عبد العجيري مقنعة شديدة الإقناع، لكن من تلوث عقله أحيانا الأدلة المباشرة الأدلة كذا تجد أنها تثير محل مجاذب ومحل أخذ وعطاء ومحل مناقشة. ولنا تجارب يعني في هذه القضية حتى يعني حتى بعطيكم هذا النموذج وهذه التجربة. قدر أن نناقش مجموعة ملاحدة وكانوا قد وصلوا إلى نقطة الاتفاق، يعني وحتى تتضح الإشكالية نبدأ نناقشهم من نقطة الصفر، يعني ليس ثمة خالق خلق هذا الكون، مو ثمة خالق، لا أن هذا الكون أزلي أو هذا الكون أوجد نفسه أو يعني أي معطى معطيات. نفترض الفرضية الآتية أن ثمة قوة ثمة علة ثمة أمر ثمة شيء، خلنا نسمي الشيء هذا سين. زين سين هو المتسبب في إخراج هذا الكون من العدم إلى الوجود. سين زين اقتنعوا أن في شيء هو المتسبب في إخراج الكون من العدم إلى الوجود، واقتنعوا كذلك أن هذا الشيء متصف بالقدرة يعني قادر على هذا الفعل. طيب جيت الحين بأستكمل معهم النقاش، فاقتنعت أن النقطة اللي مفترض تبنى بعدها اللي نقطة إيش بعد القدرة إيش القضية توقعون؟ لا الحين بدينا الحين بنعرفه نقول انه متصف بالقدره، ثم هو متصف كذلك بايش؟ بالعلم. كنت انا بقدم هذه الفرضيه انه متصف بالعلم، انه لما خلق بقدرته وخلق بعلم. فقلت لهم الاتي، قلت وجود الصنعه دال على قدره الصانع، اتقان الصنعه دال على علم الصانع. طبعا ما اخفيكم لما قلت الكلام هذا حسيت خلاص 1-0 انتهت المباراه خلاص، يعني اتقان الصنعه دال ضروره. هذا اللي يقصد ان احيانا تصير في لوثه معينه في اشكال معين. ايش طرح اورد علي الاراده الاتي؟ قال لا ما يلزم ان اتقان الصنعه دال على علم الصانع. قلت له ليش؟ قال لان ممكن الانسان يصنع صنعه متقنه بالصدفه، ممكن يصنع صنعه متقنه بالصدفه. قلت له جميل جدا. قلت له انا عندي احد البنيات صغيره يمكن عمرها سنتين تقريبا، يوم من الايام ماسكه القلم، وتدرون صغيره ما تحسر حتى ماسكه القلم، ماسكه القلم كذا وقاعد تخربش ورقه، مع الخربشه في الورقه قاعد اقول لهم القصه، رفعت الورقه لوالدتها تقول ماما دولفين. قاعد نطالع في الصورة اللي فعلا صورة مقاربة لصورة الدلفين. فقلت لهم الآن هل بنتي بناء على هذا المعطى تعرف الرسم؟ فقالوا ممكن محتمل أن جات هذه بصدفة. قلت جميل صحيح. قلت طيب كيف الحل لنضمنها تعرف وما تعرف؟ قلت لها ماما رسمي لي إيش دلفين ثاني ثالث رابع خامس، وبالتالي إذا كنت أمام صنعة متقنة مكررة فهذا يستلزم ضرورة أن يكون ناشئ عن علم، هذا رقم واحد. اثنين قلت لهم الآتي، قلت لو جيت لبنتي وشفتها ترسم بيت وشجر وسحاب وشمس ويعني ترسم لي تفاصيل صورة، ما يلزم أقول لها ماما رسمي لي ثاني وثالث ورابع. هذه الصورة المتقنة المعقدة والمركبة خلنا بعد نضيف عليها المكررة دالة ضرورة على العلم. وبالتالي قلت لهم هذا واستغرقنا طبعا، ما انتهى النقاش، صار في حالة الحاح على ذات القضية وكذا. بس الشاهد أنا بس أريد التصوير أن ترى الإبقاء على بعض التصورات المختصرة أو النمطية معينة، لا ترى المخالف حاول أن يثور إشكاليات ويثور غبار في وجه بعض الاحتياج الشرعي، وبالتالي تحتاج إلى قدر من تطوير الخطاب العقدي لمجابة هذه الإشكاليات. يعني أعطيكم مثال، مثلا من الكتابات الجميلة والجيدة بس باللغة الأجنبية للمؤلف مشهور في الدول الغربية اسمه مايكل بيهي، عنده كتاب عنوانه The Black Box of Darwin، اللي هو صندوق داروين الأسود، وله كتاب حديث يعني نسبيا عنوانه The Edge of Evolution، اللي هو حافة التطور. في الكتاب الأول قدم مصطلح في الفضاء العلمي الغربي جميل جدا اسمه Irreducible Complexity، ان انت يعني Irreducible Complexity يعني التعقيد غير قابل للتبسيط او الاختزال. يقول نحن أمام ظواهر طبيعية موجودة هي غير قابلة للاختزال وغير قابلة للتبسيط، وبالتالي هي وجدت دفعة واحدة بكافة أجزاء في لحظة واحدة، هذه الظاهرة تستدعي ضرورة وجود مصمم صممها. أنا قصدي لما تقرأ الحين في الاحتجاجات اللي قدمها في الأدوات العلمية في المكتشفات العلمية ترى هي مساند عقدي هائل وكبير جدا ترى للفكرة الدينية، وبالتالي أحد الجوانب اللي نحتاج نستثمرها نسبيا اللي هو هذه القضية. يعني خلني بذكر لكم يعني مثال يؤكد هذه القضية بشكل آخر، اللي هو مو بالاستثمار الاصطلاح المجرد، لا الأفكار اللي تقف خلف هذه المصطلحات. يعني أحد المصطلحات الموجودة في الدوائر، خلني بذكر المثال هذا معبر. في أحد أعياد الميلاد الكريسماس، ريتشارد دوكنز اللي هو كبير داعية الإلحاد جمع في بيته ثلاثة من أقطاب الإلحاد المعاصر، اللي هم بعض الرموز ذكرنا أسمائهم: دانيل دانيت صاحب كتاب Breaking the Spell، كريستوفر هيتشنز God is not great، وسام هاريس. زين، سام هاريس طرح على المجموعة، وريتشارد دوكنز طبعا هو مضيف، طرح على المجموعة سؤال لطيف وذكي، قال لهم هل مر عليكم تجربة في مناظرة في مناقشة في حوار صحفي في مؤتمر في أي مقام مقامات سؤال أخذكم على حين غرة، took you off heels يعني أخذكم كذا لم تحيروا له جوابا السؤال هذا، هل مر عليكم التجربة هذه؟ كريستوفر هيتشنز ودانيل دانيت قاعد يضحكون وقاعد يسخرون من المتدينين، المتدينين سخفاء وما عندهم مثل هذه الأسئلة وأصلا هم أقل شأنا وأحقر من يطرحوا القضايا. ريتشارد دوكنز كان جالس فلسان حاله يعبر عن الإشكال الذي يريد أن يريده، كأنه يقول إن ثمة سؤال يطرح من قبل المتدينين هو أقوى الأسئلة يضر في راسي ما عندي إجابة عليه. قالوا له إيش السؤال؟ قال The fine tuning of the universe، اللي هي المعايرة الدقيقة لهذا الكون، بيقول إن الكون هذا معاير بشكل دقيق شديد الدقة لتوجد الحياة. يعني أشبه أن عندك جدار، الجدار هذا عليه النوبز اللي هي أجهزة المعايرة، افترض عندك عشرات الآلاف من أجهزة المعايرة، كل جهاز من أجهزة المعايرة لازم تعايره على رقم معين، لو أخليت برقم واحد خلاص تسقط المنظومة كلها. فهو الحين بيقول أن ترى يعني كون يعني أن الكون هذا فيه من القوانين الفيزيائية الضابطة له، فيه من الثوابت، يعني الجاذبية الأرضية لها رقم معين، بعدنا عن الشمس لها رقم معين، الماء يتجمد عند درجة ماء معين، يعني إيش السبب؟ يعني مين اللي حط مين نظم الكون وفق النظم هذا؟ يقول هذا يلوح ضرورة أن في واحد هو اللي عاير الكون. زين؟ طبعًا لما أورد هذا الإشكال أنا أعطيكم كنموذج اللي هو مفهوم the fine tuning وتفتيش في الطبيعة عن المظاهر المؤيدة لهذه النظرية. قالوا طيب إذا كان الأمر كذلك ليش ما يعني تسلم وتذعن وإنك يعني هذا؟ قال لأن إذا قلنا that God tuned the universe، إذا كان الله عز وجل قد عاير العالم بيطرح السؤال الآخر والأكثر إشكال اللي هو who tuned the tuner، من عاير المعاير، اللي هو سؤال إيش؟ السؤال الفلسفي التقليدي خلنا نقول اللي يرد بين الملاحظ وكذا، اللي هو من خلق الله. وحنا نعرف إن عندنا أصلا في الدرس العقدي يعني عندنا لا بأس معالجة جيدة لهذه القضية، سواء في الدائرة الإسلامية وفق تأصيلات وتنبؤات النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يزال الناس يسألون من خلق كذا من خلق حتى يقولوا من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الإرشادات المعروفة ولها يعني إجابات في الدائرة الفلسفية. من القضايا كذلك وحاول يعني أختصر درء تعارض العلم التجريبي والنقل، هذه أحد المعطيات اللي أعتقد أنها في غاية الأهمية. يعني أحد كبريات الأدوات اللي استخدمها الملاحدة في معركة المعاصرة معنا اللي هو استثمار الأدوات العلمية الطبيعية التجريبية في منافسة الفكر الدينية، التأكيد على النظرة المادية لهذه الحياة الدنيا. المشكلة اللي قاعد تحصل عندنا في الوطن العربي إن ضبط العلاقة بين الوحي وبين العلوم الطبيعية التطبيقية التجريبية ترى نحتاج إلى تقريرات وتأصيلات تضبط العلاقة بالمعطيين، لأن للأسف الشديد نحن أمام طرفين في هذه المعادلة. نحن أمام طرف معين يغلو في هذه النظريات العلمية الطبيعية التجريبية بحيث يذعن ويسلم لكثير من المضامين المتعارضة مع القيم الشرعية. يعني أعطي مثال من الأشياء اللافتة بالنسبة لي، أن أكبر المناكفين للفكرة الإلحادية في الوطن العربي هم من المؤمنين بنظرية التطور. طبعا التطور يسمونه التطور الموجه أو التطوير. يعني مثلا النديم الجسر صاحب قصة الإيمان، مثلا دكتور عمر شريف، مثلا محمد سالم الطائي أحد الفيزيائيين الأردنيين المشاهير، مثلا عبد الصبور شاهين، عدنان إبراهيم أصلا أحد الجوانب اللي بارز فيها في المشهد اليوتيوبي اللي هو منافق في الفكرة الإلحادية. هو يقول أنا أؤمن ب99% من نظرية داروين، اللي هو قضية أن الإنسان أصل القرد، يؤمنون بالقضية هذه، بل يحاولون أن يحملوا الكتاب والسنة عبء هذه النظرية. يقول لك مثلا أن في دلائل قرآنية تدل على هذا المعطى. أبلغ من هذا، في برنامج الشريعة والحياة كان بمناسبة احتفالية، كان طبعا سنوين يحتفلون بولادة داروين وتأليف كتاب أصل الأنواع سنويا. لما وصلت المسألة إلى 200 سنة ولادة داروين، 250 سنة تأليف كتاب أصل الأنواع، بثت قناة الجزيرة في برنامج الشريعة والحياة حلقة تناقش هذا القضية، تناقش قضية داروين ورد عليها، والشيخ يوسف القرضاوي كان يقدم تصور شرعي جيد في الرد عليه والاعتراض وكذا. أشبه ضغط على الشيخ أو أورد عليه إيرادات معينة، من ضمن الإيرادات لو قدر أن العلم الطبيعي التجريبي أثبت، يعني خلنا نقول أن نظرية داروين هي حقيقة علمية، إيش نسوي؟ قال يمكن تأول الآيات القرآنية في هذا المجال، وسنجد في القرآن الكريم دلائل تؤيد النظرية. إيش من الدلائل؟ مثلا قل الله عز وجل ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم إيش أطوار، في طور قرد ثم طور إنسان ثم يعني. طبعا هذا الإشكالية المعضلة التي نناقشها الآن، أن ضبط العلاقة بين الوحي وبين العلم التجريبي نحتاج إلى مثل ما ألف ابن تيمية تجربته المشهورة جدا درء تعرض العقل والنقل، إشكال العقل مع النقل، نحتاج إلى درء تعارض العلم الطبيعي التجريبي مع النقل. هذه وفي الاتجاه المقابل، يعني طلعت على كتاب عنوانه إبطال النظريات الكونية، بعطيكم بس سطر، ولا الكتاب مليء بالإشكاليات. مثلا يقول كل من يؤمن بالجاذبية الأرضية، يعني تأخذ القطة تؤمن بالجاذبية الأرضية، كل من يؤمن بالجاذبية فهو ينكر ربوبية الله تبارك وتعالى على العالم. يعني افتراض التعارض بين اعتقاد الإنسان أو يعني درايته أن في شيء اسمه جاذبية أرضية وثمة خالق هذا الكون، هو يفترض المعارضة. بالتالي ضبط العلاقة بين المعطيين ترى في غاية الأهمية، والتفاصيل الحقيقة الموجودة عندي يعني كثيرة وليست قليلة. بذكر بس يعني عناوين حتى يعني على الأقل يعني أتمنى أسمع من المشايخ حقيقة. من القضايا المهمة كذلك تقديم الرؤى النقدية الهجومية وعدم الاكتفاء بالمدافعة. أحد الإشكاليات المركزية الموجودة في مناقشة الفكرة الإلحادية الاكتفاء بالمدافعة، دائما المبتدئين صايرين في موقف المدافع عن أفكارهم، في حين ترى النظرية الإلحادية مليئة بالثغرات، ثغرات هائلة حتى على المستوى الفلسفي والمستوى الأخلاقي. بذكر لكم مثال أو مثالين. هل تعلمون أن عامة الملاحدة الجدد هم جبريين؟ جبريين يعني بمعنى يعتقدون أن الإنسان مجبور على فعائله، ولهم مصنفات وكتب في هذا القضية، هذه تمثل ترى ثغرة هائلة. طيب إذا كانت المسألة بهذا الشكل، أنا مجبور على إيماني وأنت مجبور على إلحادك، طيب أنت ليش قاعد تدعوني؟ أنا ما أستطيع أن أتاق إذا كانت هذه رؤيتك. مثلا البعد الأخلاقي في القضية الإلحادية ترى يشكل معضلة كبيرة. يعني أول شيء من أين يستلم الإنسان الخلق؟ يعني إذا كان الإنسان نتاج الصدفة، خلنا نبسط المسألة، إذا كان الإنسان نتاج الصدفة في نهاية المطاف، ما هو مبرر الالتزام الأخلاقي؟ إيش المبرر الالتزام الأخلاقي؟ بتجد أن هذه أحد الإشكاليات المركزية والمحورية. مثلا أحد الإشكاليات اللي يثورها دائما الملاحدة في وجه الخطاب الديني سؤال الخير والشر، يعني سؤال الخير والشر على سبيل المثال. طيب يعني خلنا نقف موقف الملحد، ما ثمة خالق، هل هذا يحل المشكلة والمعضلة؟ أن ما في خالق هذا الكون، وبالتالي ما تتعاظم المشكلة؟ على الأقل لما نؤمن إحنا بوجود خالق وآخرة، على الأقل نعرف أن الشرير زين سيكون مآله إلى النار، والطيب يكون مآله الجنة، وما هو بالمسألة تتوقف. طيب إيش الإجابات اللي يقدم الملاحدة لخلق حالة الطمأنينة البشرية الإنسانية؟ تجد المعضي الأعظم لما سؤال من خالق الله. أنا ما أريد استغراق في الرد على شبه والإشكال، لكن خذوا هاللقطة الآن. لما يقول لك إذا كان الله خلق العالم فضرورة له خالق، يفرض كذا، يعني هذه أحد الإشكاليات اللي يطعها. طيب هذا الكون زين يعني كيف وجد؟ يعني إذا كنت الآن تبني أحد المعطيات أن إذا كان الله خلق العالم فلا بد له من خالق، طيب اطرد في هالقضية هذه، معناته التزم أن الكون هذا له خالق. التزم الله وخالق، مع أنهم ينكرون هذه القضية، يما يؤمنون بأزلية الكون أو يؤمنون يعني بالعوالم متعددة أو انكماش يعني إلى آخره. بس يعني في الشاهد في الموضوع اللي هو عدم الاكتفاء بالموقف الدفاعي الهجومي، وليس الهجومي فقط، يعني أحد المعطيات اللي تسم بها الخطاب الإلحادي، وهذا ما ذكرته كسمة لكن ممكن نذكرها الآن كسمة ونستثمرها كسمة مضادة، اللي هو قضية الوثوقية العالية في طرح أفكارهم. لما تسمع لريتشارد دوكنز ولا كريستوفر هيتشنز ولا بيزي ماي ولا أسماء، تجد أن في لغة وثوقية عالية في التبشير بالمضامين الإلحادية اللي يطرحونها، لا يليق إطلاقا، وهذه معضلة واقعين فيها النصارى، يناقشونهم بروح انهزامية شيء انهزامية. لا، لازم الروح اللي تسيطر علينا ونحن نناقش الفكرة الإلحادية انطلاقا من مبدأ القرآني، لما يقول الله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني هذه حقيقة الحقيقة، يعني مفترض أن الإنسان يقارب هذا المعطى أن يعني مثل ما قال الشاعر، فكيف يعني فكيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وله في كل شيء تدل على أنه واحد. يعني من الفلاسفة الفرنسيين لا عبارة لطيفة، يقول متى ما كان الإلحاد ممكنا فسأكون أول الموحدين، يعني كأنه بيقول الإلحاد قضية مستحيلة شديد استحالة ما أستطيع، يعني بل أطرف منه في كتاب في الرد على الملاحدة باللغة الإنجليزية، ما أخفيكم أن عنوان الكتاب ألطف بكثير من المضامين، عنوانه كافي، عنوان الكتاب يقول I don't have enough faith to become an atheist، يقول ليس عندي إيمان كافٍ حتى أكون ملحد، يقول يعني زي اللي بيقول أنا أغبطكم من الملاحدة، عندكم إيمان عميق جدا بالفكرة المستحيلة بحيث أنك تقفزوا بمربع اللي ما بوجود الخالق هنا. فشاهد أن هذه أحد القضايا التي ينبغي أن تكون حاضرة في طبيعة الخطاب الذي نناقش به الملاحدة. بقيت قضيتين يعني أتكى على أفهام المشايخ، وأن كانت حقيقة القضيتين جديرة بالمناقشة والتفصيل، اللي هو بيان المنهج الشرعي، بث المنهج الشرعي في التعاطي والتعامل مع الشبهات والإشكاليات. ترى عندنا ثوابت شرعية، عندنا أسلوب في التعاطي مع الشبهة والإشكال مقرر في ضوء منهج السلف الصالح، من الضروري أن يبث، ولو استطعنا بث هذا المنهج لانحلت عنا يعني جملة من الإشكاليات بشكل كبير جدا. يعني ما استطيع طبعا تفصيل القضية الأخيرة، وهي قضية مفترض تكون شديدة الحضور في الخطاب العقدي المعاصر، وهي قضية ما أخفيكم على المستوى الشخصي تخلق عندي حالة طمأنينة شديدة الطمأنينة. من تجاربي الشخصية كل ما ناقشت يعني مجموعة ملحدة ولا شاب ملحد ولا دخلت في مناقشة، لما أرجع البيت أرجع بحالة من حالات الضيق النفسي، يعني أحس بضيق، ليس يعني خلينا نقول تأثر بشبهات الإشكاليات الطرح المقابل، بقدر ما يشعر الإنسان أنه استمع كلاما مرا، يعني اللي يستعيد حالة الطمأنينة وال 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 والثقة بهذا الدين بوجود الخالق سبحانه وتعالى هو مراجعة النص القرآني، مراجعة الوحي، قراءة القرآن الكريم. ترسيخ حضور القرآن الكريم في خطابنا الدعوي، في قضايانا الفكرية، في خطابنا العقدي، أنا أظن أنه يشكل أحد أولى أولويات المرحلة التي نعيش فيها. ولو شئت أني أذكر لكم يعني بعض التجارب في هذه القضية لذكرت، لكن أحيل على كتابة جميلة جدا لدكتور محمد دراز، اللي هو كتاب النبأ العظيم. له كتاب النبأ العظيم صراحة يعني ما أخفيكم، هو كتاب قرأته قريبا، ومن نداماتي في حياتي القراءة وكذا أن تأخر قراءتي لهذا الكتاب حتى يعني أشهر قليلة قريبة ماضية. فيعني يستطيع إنسان معالجة ما يتعلق بهذه القضية الأخيرة في هذا الكتاب. يعني هذه بعض الإلمحات وبعض القضايا المتعلقة بالتطورات الملف الإلحادي، وبعض التوصيات والمقترحات المتعلقة بتطوير الخطاب العقدي والدعوي في مجابهة الفكرة الإلحادية. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.